بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة، وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله أن يغتاب المسلم كحرمة أكل الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره أن تأكل جيفة مدودة، فكذلك كن كارها لغيبة أخيك. وقال قيس بن أبي حازم: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ، فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم معاشر الأحبة الكرام الذي ذكره رب العالمين جل وعلا، يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث معاشر الكرام بيان لحد الغيبة وتعريف لها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه، وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس في أخيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والافتراء والبهتان. وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص وإهدار له. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة. معاشر الكرام، إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في إيمانه أو نفاق، لأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسرت بتفسيرين. فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية. وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وهذه عقوبة معجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس مجلسا فيه غيبة لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظيم جريمة الغيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قرينة الاعتداء على النفس بالقتل، وعلى الأموال بالسلب والانتهاب. وقتل الأنفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته. كيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام معاشر الأحبة الكرام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج والمضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والعظه السحر، والعاظه الساحر، وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، فهو آفة خطيرة. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وصاحبها من شرار الخلق. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للشرار تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين وأنه لا يريد إلا خيرا ويحلف على كلامه، والله تبارك وتعالى يعلم من حاله وهو العليم بذات الصدور أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام يمشي بالنميمة، وتقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم أيضا في الآية الكريمة مشاء بنميم. فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرته عظيمة وندامته يوم القيامة شديدة. عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والألفة والإخاء، فهذا من المصلحين. ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان ينقل الكلام بين الناس ولا سيما بين من بينهم شيء من العداوة، ينقل من أحدهما إلى الآخر إصلاحا لذات بينهم، كأن يقول مثلا: سمعت فلانا يذكرك بالخير، أو سمعته يثني عليك، أو سمعته يدعو لك، أو نحو ذلك من الكلمات التي يريد بها الإصلاح، فهذا من المصلحين. والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من المفسد، وكل منهما سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويلقى جزاء عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما السخرية فهي خصلة ذميمة وخلة لئيمة إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان. والسخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، وهذه صفات ذميمة يتولد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم. ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء والسخرية والتهكم ونحو ذلك. والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا، وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء. وكلما أوغل المرء في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله عز وجل هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولد عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السخرية أيا كان أمرها ومهما كانت صورتها ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خير عند الله عز وجل من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام. فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهزأ بهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. معاشر الكرام، قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب فيسخر مثلا من آخر لرثاثة هيئته أو تأتأة كلامه أو دمامة في بعض صفاته أو شيء في أعماله فيتندر به ويسخر ولا يدري. قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين، فإن الأكرم عند الله الأتقى لله، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس في صفة هي فيه، وقد نبه على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أمورا من خطبته، قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وهذا تنبيه إلى باب شريف عظيم في باب الآداب والأخلاق، أن يحذر المرء من التندر والسخرية بأمور ربما يكون متصفا بها، وربما أيضا يبتلى بعد وقت بالاتصاف بها. ولهذا كان كثير من السلف على حذر شديد من ذلك، خشية أن يبتلى بشيء من ذلك. وليحذر في هذا المقام من أقل القليل، ولو أن تصف آخر بما هو فيه من صفاته أو من أعماله إذا كان على وجه التقليل من شأنه. جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، وهي تعني كما جاء في بعض الروايات قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولم يكن هذا خلقا لعائشة رضي الله عنها ولا منهجا لها رضي الله عنها، قالت ذلك في تلك المرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فكيف الشأن معاشر الأحبة الكرام بمجالس قائمة أصلا من أولها إلى آخرها على السخرية بالناس والاستهزاء والتهكم والاحتقار والانتقاص والازدراء. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليدا لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض حركاتهم إضحاكا للجالسين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حكت له إنسانا، قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. معاشر الكرام، ومن يجلس مجالس الساخرين المستهزئين سواء جلوسا مباشرا أو من خلال الشاشات والقنوات فيضحك لما يقولون من سخرية أو استهزاء أو حتى يتبسم، فله حظ من الإثم بحسب ذلك. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا من التفسير للآية ببعض أفرادها. فليحذر كل ناصح لنفسه من السخرية ومن مجالس الساخرين. إن من يستطيل على الناس ويتعدى عليهم ويتناولهم بأنواع الأذى فلا تسلم أعراضهم من لسانه غيبة ونميمة واستهزاء، ولا يسلمون منه في تعاملاتهم معه غشا وخيانة وتدليسا، ولا يسلمون منه في أنفسهم وأبدانهم تعديا وضربا وإيذاء، ولا يسلمون منه في أموالهم نهبا واختلاسا واستلابا. من كانت هذه حاله فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي كلبا بغير حق، فكيف إذن بالمؤمن؟ قاله بمعناه الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة. معاشر الكرام، إن من يؤذي المسلمين ويتعرض لهم بأنواع الأذى فإن حسناته وطاعاته وعباداته تنتقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسناتهم. ونتأمل في هذا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فينبغي أن يتنبه المسلم وألا يعجبنه في شخص هيئته أو ظاهر أعماله إذا كان معروفا بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي. روى الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال: لا يعجبنكم من رجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. نعم معاشر الأحبة الكرام، هذه الرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يكون الرجل مؤديا ما عليه، وأن يكون كافا لسانه ويده عن أذى الآخرين. وجميع ما تقدم كله داخل في الظلم الذي حرمه الله على عباده. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك من كمال عدله جل في علاه، حرم على نفسه الظلم فلا يظلم أحدا ولا يخاف أحد منه ظلما ولا هضما، وجعله بين العباد محرما. والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته وسوء مغبته وعظم عاقبته، وأنه أمر محرم حرمه الله جل وعلا ويعاقب عليه العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والظلم ظلمات يوم القيامة، يأتي المؤمنون يوم القيامة يسعون بأنوارهم، ويأتي الظالم ذلك اليوم متخبطا في ظلمات ظلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم الذي اقتطع بظلمه من حقوق الآخرين شيئا ولو كان قليلا أو نزرا يسيرا، فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه ويطوقه يوم القيامة خزيا له بين العالمين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. أي أنه يأتي بهذه الأراضين التي أخذها ظلما يوم القيامة يحملها على عنقه إلى 7 أراضين خزيا له بين العالمين. ويوم القيامة يوم القصاص ويوم رد المظالم. فعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى قوله بالحسنات والسيئات جاء مفسرا ومفصلا في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره المشهور بحديث المفلس. معاشر الأحبة الكرام، إن العاقل الناصح لنفسه عندما يتأمل في هذه الأدلة، ولها نظائر كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الظلم وبيانا لخطورته وسوء عاقبته على الظالم، سواء كان تعديا على الأنفس أو تعديا على الأعراض أو تعديا على الأموال، يجد فيها ما ينبهه ويوقظ قلبه من رقدته. ويجعله يحسب لذلك الموقف حسابا عظيما ويزن أعماله في هذه الحياة قبل أن توزن يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إنها لفرصة ثمينة لا تعوض، والعبد يعيش في هذه الحياة أن يتخلص من المظالم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة وهو يحمل مظالمه على عاتقه خزيا له بين العالمين، ثم يبوء بعاقبة ظلمه ومغبته الأليمة. معاشر الأحبة الكرام، مما يعين المسلم على كف يده ولسانه عن إيذاء الآخرين أن يذكر نفسه دائما بما ينبغي له تجاههم من رعاية لحقوقهم ومعرفة بمقاماتهم. وإذا كان المسلم في تعاملاته مع الآخرين يعد كبيرهم أبن وصغيرهم ولدا وأوسطهم رفيقا وأخا، فإنه سيعامل الجميع بالمعاملة اللائقة. جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في وصية أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فاجعل كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وصغيرهم عندك ولدا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ أي إذا اعتبرتم بمثل هذه الحال الكبير أب والأوسط أخ ورفيق والصغير ابن أحسنت في معاملة الجميع. نعوذ بالله العظيم أن نظلم أو نظلم، ونسأله جل في علا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة، وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله أن يغتاب المسلم كحرمة أكل الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره أن تأكل جيفة مدودة فكذلك كن كارها لغيبة أخيك. وقال قيس بن أبي حازم: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم معاشر الأحبة الكرام الذي ذكره رب العالمين جل وعلا يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث معاشر الكرام بيان لحد الغيبة وتعريف لها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه، وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس في أخيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والافتراء والبهتان. وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص وإهدار له. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة. معاشر الكرام، إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في إيمانه أو نفاق، لأن قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسرت بتفسيرين، فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية، وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وهذه عقوبة معجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس مجلسا فيه غيبة لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظيم جريمة الغيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قرينة الاعتداء على النفس بالقتل وعلى الأموال بالسلب والانتهاب. وقتل الأنفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته. كيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام معاشر الأحبة الكرام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج والمضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والعظ السحر، والعاظه الساحر، وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر، فهو آفة خطيرة. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام وصاحبها من شرار الخلق. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للشرار تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين وأنه لا يريد إلا خيرا ويحلف على كلامه، والله تبارك وتعالى يعلم من حاله وهو العليم بذات الصدور أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. قوله عليه الصلاة والسلام يمشي بالنميمة وتقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم أيضا في الآية الكريمة مشاء بنميم. فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرته عظيمة وندامته يوم القيامة شديدة. عن أبي وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، رواه مسلم. واتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والألفة والإخاء، فهذا من المصلحين. ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان ينقل الكلام بين الناس ولا سيما بين من بينهم شيء من العداوة، ينقل من أحدهما إلى الآخر إصلاحا لذات بينهم، كأن يقول مثلا: سمعت فلانا يذكرك بالخير، أو سمعت يثني عليك، أو سمعت يدعو لك، أو نحو ذلك من الكلمات التي يريد بها الإصلاح، فهذا من المصلحين. والله تبارك وتعالى يعلم المصلح من المفسد، وكل منهما سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويلقى جزاء عمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما السخرية فهي خصلة ذميمة وخلة لئيمة، إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما، وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان. والسخرية وليدة الاحتقار، والاحتقار وليد الكبر، وهذه صفات ذميمة يتولد بعضها من بعض، وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة، يحقر أخاه المسلم. ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء والسخرية والتهكم ونحو ذلك. والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا، وينظر للآخرين بعين الانتقاص، فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء. وكلما أوغل المرء في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام. يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فجعل الله عز وجل هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولد عنه. ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السخرية أيا كان أمرها ومهما كانت صورتها ومهما ظن صغر حجمها، فإن أمرها عند الله عظيم. وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خير عند الله عز وجل من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، ويروى وغمط الناس، والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء. وقوله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا الناس. والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون، كما قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، كما قال تبارك وتعالى: هماز مشاء بنميم، أي يحتقر الناس ويهزأ بهم طاعنا عليهم ويمشي بينهم بالنميمة، وهي اللمز بالمقال. ولهذا قال هاهنا: ولا تلمزوا أنفسكم، كما قال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها. وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. معاشر الكرام، قد يتهاون بعض الناس في هذا الباب، فيسخر مثلا من آخر لرثاثة هيئته، أو تأتأة كلامه، أو دمامة في بعض صفاته، أو شيء في أعماله، فيتندر به ويسخر ولا يدري. قد يكون هذا الذي يسخر منه من عباد الله المقربين ومن أوليائه المتقين، فإن الأكرم عند الله الأتقى لله، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى هيئاتهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم. وأيضا قد يسخر ويتندر ببعض الناس في صفة هي فيه، وقد نبه على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر. ففي الصحيحين عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر أمورا من خطبته، قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وهذا تنبيه إلى باب شريف عظيم في باب الآداب والأخلاق، أن يحذر المرء من التندر والسخرية بأمور ربما يكون متصفا بها، وربما أيضا يبتلى بعد وقت بالاتصاف بها. ولهذا كان كثير من السلف على حذر شديد من ذلك، خشية أن يبتلى بشيء من ذلك. وليحذر في هذا المقام من أقل القليل، ولو أن تصف آخر بما هو فيه من صفاته أو من أعماله، إذا كان على وجه التقليل من شأنه. جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، وهي تعني كما جاء في بعض الروايات قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ولم يكن هذا خلقا لعائشة رضي الله عنها ولا منهجا لها رضي الله عنها، قالت ذلك في تلك المرة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فكيف الشأن معاشر الأحبة الكرام بمجالس قائمة أصلا من أولها إلى آخرها على السخرية بالناس والاستهزاء والتهكم والاحتقار والانتقاص والازدراء. ومن الخطير في هذا الباب محاكاة الآخرين تقليدا لأصواتهم أو لطريقة مشيهم أو لبعض حركاتهم إضحاكا للجالسين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين حكت له إنسانا، قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. معاشر الكرام، ومن يجلس مجالس الساخرين المستهزئين، سواء جلوسا مباشرا أو من خلال الشاشات والقنوات، فيضحك لما يقولون من سخرية أو استهزاء أو حتى يتبسم، فله حظ من الإثم بحسب ذلك. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا من التفسير للآية ببعض أفرادها، فليحذر كل ناصح لنفسه من السخرية ومن مجالس الساخرين. إن من يستطيل على الناس ويتعدى عليهم ويتناولهم بأنواع الأذى فلا تسلم أعراضهم من لسانه غيبة ونميمة واستهزاء، ولا يسلمون منه في تعاملاتهم معه غشا وخيانة وتدليسا، ولا يسلمون منه في أنفسهم وأبدانهم تعديا وضربا وإيذاء، ولا يسلمون منه في أموالهم نهبا واختلاسا واستلابا. من كانت هذه حاله فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان لا يحل لأحد أن يؤذي كلبا بغير حق، فكيف إذن بالمؤمن؟ قاله بمعناه الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة. معاشر الكرام، إن من يؤذي المسلمين ويتعرض لهم بأنواع الأذى فإن حسناته وطاعاته وعباداته تنتقل من ميزان حسناته إلى ميزان حسناتهم. ولنتأمل في هذا ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فينبغي أن يتنبه المسلم وألا يعجبنه في شخص هيئته أو ظاهر أعماله إذا كان معروفا بالأذى للناس والعدوان والظلم والبغي. روى الإمام ابن المبارك في كتابه الزهد والبيهقي في الشعب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام في الناس خطيبا وقال: لا يعجبنكم من رجل طنطنته، ولكنه من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. نعم معاشر الأحبة الكرام، هذه الرجولة بأبهى صورها وأجمل حللها أن يكون الرجل مؤديا ما عليه، وأن يكون كافا لسانه ويده عن أذى الآخرين. وجميع ما تقدم كله داخل في الظلم الذي حرمه الله على عباده. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذلك من كمال عدله جل في علاه، حرم على نفسه الظلم فلا يظلم أحدا ولا يخاف أحد منه ظلما ولا هضما، وجعله بين العباد محرما. والواجب على العباد أن يعرفوا حرمة الظلم وخطورته وسوء مغبته وعظم عاقبته، وأنه أمر محرم حرمه الله جل وعلا ويعاقب عليه العقوبة العظيمة والعذاب الأليم. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ويقول جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والظلم ظلمات يوم القيامة، يأتي المؤمنون يوم القيامة يسعون بأنوارهم، ويأتي الظالم ذلك اليوم متخبطا في ظلمات ظلمه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. والظالم الذي اقتطع بظلمه من حقوق الآخرين شيئا ولو كان قليلا أو نزرا يسيرا، فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عاتقه ويطوقه يوم القيامة خزيا له بين العالمين. روى الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أي أنه يأتي بهذه الأراضين التي أخذها ظلما يوم القيامة يحملها على عنقه إلى 7 أراضين خزيا له بين العالمين. ويوم القيامة يوم القصاص ويوم رد المظالم، فعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقصها منه حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. ومعنى قوله بالحسنات والسيئات جاء مفسرا ومفصلا في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره المشهور بحديث المفلس. معاشر الأحبة الكرام، إن العاقل الناصح لنفسه عندما يتأمل في هذه الأدلة، ولها نظائر كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تحذيرا من الظلم وبيانا لخطورته وسوء عاقبته على الظالم، سواء كان تعديا على الأنفس أو تعديا على الأعراض أو تعديا على الأموال، يجد فيها ما ينبهه ويوقظ قلبه من رقدته، ويجعله يحسب لذلك الموقف حسابا عظيما، ويزن أعماله في هذه الحياة قبل أن توزن يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخي من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. إنها لفرصة ثمينة لا تعوض، والعبد يعيش في هذه الحياة أن يتخلص من المظالم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يلقى الله يوم القيامة وهو يحمل مظالمه على عاتقه خزيا له بين العالمين، ثم يبوء بعاقبة ظلمه ومغبته الأليمة. معاشر الأحبة الكرام، مما يعين المسلم على كف يده ولسانه عن إيذاء الآخرين أن يذكر نفسه دائما بما ينبغي له تجاههم من رعاية لحقوقهم ومعرفة بمقاماتهم. وإذا كان المسلم في تعاملاته مع الآخرين يعد كبيرهم أبا وصغيرهم ولدا وأوسطهم رفيقا وأخا، فإنه سيعامل الجميع بالمعاملة اللائقة. جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله في وصية أوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: إذا أردت النجاة من عذاب الله يوم القيامة فاجعل كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وصغيرهم عندك ولدا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ أي إذا اعتبرتم بمثل هذه الحال الكبير أب والأوسط أخ ورفيق والصغير ابن أحسنت في معاملة الجميع. نعوذ بالله العظيم أن نظلم أو نظلم، ونسأله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.